الرسول إلى أهل فيلبي في الإصحاح الرابع، وده آخر إصحاح في الرسالة، بيقول: ثم أني فرحت بالرب جدا لأنكم اللي هم أهل فيلبي الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. كل سنة وأنتم طيبين. في بداية صوم العذراء مريم، أحد أصوامنا والصوم المحبوب خالص في كنيستنا ولكل شعبنا ومحبتنا لأمنا العذراء مريم. وزي ما ذكرت ويا حضراتكم في الأسبوع الماضي، إن احنا ككنيسة كلنا نخصص هذا الصوم ونصلي فيه من أجل إخواتنا المتألمين في منطقتنا العربية، المتألمين في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي أي موضع آخر. نصلي من أجلهم كلهم، ونصلي أن الله يعطي رحمة ويعطي حكمة ويعطي معونة ويعطيهم أيضا صبرا على كل الأحداث التي نسمع عنها أو نراها. بيصلي معنا النهاردة خورس شمامسة كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية، أهلا وسهلا. ويانا بعض أحبائنا من الولايات المتحدة كزوار بيزورونا، من دالاس بنسلفانيا، برايتون في إنجلترا، كوينزلاند في استراليا، تورونتو في كندا، فيينا نمسا، وألمانيا وفرنسا وهولندا. بنرحب بيهم في حضورهم معنا. أمنا العذراء مريم كنز من الفضائل، ومهما تحدثنا عنها وعن شخصيتها وعن حياتها لن نوفيها حقها. وأمنا العذراء مريم هي التي نتشفع بيها ونشعر أنها زي ما بنقول في تسبيحنا وصلواتنا أنها فخر جنسنا البشري، هي الفخر. وعندما نذكر فضائلها، نجدها عديدة جدا، لكن أنا حبيت أتكلم وياكم عن إحدى الفضائل القوية اللي بنحتاجها في زماننا ده، وهي فضيلة حياة الرضا. حياة الرضا نلاحظ في أزماننا على المستوى الفردي والمستوى الأسري والمستوى المجتمع أو الوطن أو حتى على مستوى العالم، أن حياة التذمر تزداد تتسع. ولكن يأتي ذكرنا لأمنا العذراء مريم لكي ما نتذكر كيف كانت إنسانة راضية، كيف كانت إنسانة ناجحة. لو ربنا أراد وعشنا النهاردة والأسبوع الجاي وربما اللي بعده نتكلم على هذه الفضيلة التي نحتاجها بشدة، فضيلة الرضا. القديس بولس الرسول في الجزء اللي أنا قريته في فيلبي 4:10-13 يقول: قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. ده بولس الرسول وبيخاطب أهل بلد صغيرة أو قرية صغيرة. قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. بنلاحظ ناس عندهم يمكن كل حاجة ويمكن أكتر من كل حاجة لكنه مش فرحان، مش مبسوط، بل الأكثر أننا نجده متذمرا، واحد متذمر على حياته رغم أن نعم الله عنده كثيرة جدا. وده في كل المستويات، يعني هذا الضعف، ضعف التذمر، قد يصيب الإنسان المكرس بأي صورة من الصور، وقد يصيب الإنسان الذي يعيش في أسرة فيها زوج وزوجة وأبناء وبنات، وقد يصيب الإنسان اللي عايش لوحده، وقد يصيب الإنسان اللي عايش في مجتمعنا أو خارج المجتمع بره في أي بلد. بولس الرسول يقول: قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. تعبير جميل خالص، وأترك لخيالكم أنكم تفكروا فيه وتطبقوا على حياتك. ده بولس الرسول. وما تنساش أنه هو ذكر هذه الرسالة وهو في السجن في قمة الألم، كان مسجون في روما لمدة 2 سنين. أهل فيليبي، وهي قرية صغيرة وتعتبر أول قرية في أوروبا نالت الإيمان بالمسيح، جمعوا بعض عطايا قليلة من بينهم وراحوا يقدموها له وهو في السجن. وطبعا في السجن ما كانش عنده إمكانية أنه يشتغل في صناعة الخيام اللي كان فيها. ويروح يقبل العطية اللي جايبينها ويقول: قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. تعالوا نتكلم عن الرضا. يعني إيه الرضا؟ الرضا هو شعور إيماني، يعني الرضا فيها حتة إيمان، وهو شعور إيجابي. الشخص مش قاعد حاطط ايده على خده وقال يعني ليس في الامكان افضل من مكان، لا، ده واحد مجتهد. وايضا هو شعور هادئ، القلب الهادئ والنفس الهادئة. التركيبة دي، تركيبة الشعور الايماني والايجابي والهادئ، يعبر في الانسان عن قبول الحياة التي يقدمها الله له، الحياة اللي ربنا بيقدمها لكل واحد فينا. فرحان يا رب باللي انت قدمته لي. عشان كده اهم شيء في حياة الرضا هو الاحساس الدائم بالحضرة الالهية، ان ربنا حاضر. والانسان بينظر في كل عمل، في كل مقابلة، في كل كلمة، في كل جلسة، ينظر يد الله التي تعمل، وبينظر ويقول له: أشكرك يا رب، مهما كان الشيء صغير. وإنسان بيبقى جواه إحساس أن الله يدبر هذا الكون، مش ربنا خلق الكون وخلاص أو نساه، أو يعني بقى يقول كده ذنبهم على جنبهم بقى اللي بيعملوه في بعضهم ده. لا، الله ما زال يرعى الكون. وده الاختبار اللي قاله القديس داود النبي: جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. واحد راضي. وعشان كده لما نيجي نتكلم على الرضا بأكثر تفصيل، بنلاقي في فضيلة الرضا التي تمتعت بها أمنا العذراء ويجب أن نعيشها ونمارسها، بنلاقي أكثر من جانب. أول جانب أن فضيلة الرضا هي طبيعة شخصية، طبيعة شخصية في الإنسان اتكونت فيه من خلال النشأة، من خلال التربية، من خلال التكوين. فالطفل الصغير أحد أهم الفضائل التي يجب أن نزرعها فيه بطريقة مباشرة وغير مباشرة هي فضيلة الرضا. إزاي يكون راضي؟ أنا بسمع أبهات وأمهات كتير يشكوا يقولوا ابننا ده مش راضي بحاجة، بنجيب له في نجاحه الهدية الفلانية مش راضي بيه، ونسمع أحيان على أطفال صغار لما يجي أبوه يقول له عايز أجيب لك هدية بمناسبة أنك نجحت، يبقى الولد أو البنت عمره 10-12 سنة يقول له أنا عايز مش أقل من عربية. فأبوه يبص له كده وهو يعني إزاي الطفل الصغير ده بيفكر كده، ولو جاب له أي هدية من الهدايا المعتادة بتتقدم في البيوت وفي المناسبات دهية تلاقي فيه حالة عدم فرح بالهدية دي. يمكن الكبار فيكم يتذكروا لما كان تأتي إليهم هدية في نجاحهم في أي مناسبة مهما كانت صغيرة كان فرحة الهدية تقعد وياهم أيام وأيام. فأول جانب في الرضا أنه طبيعة شخصية، طبيعة بنكتسبها بناخدها. أنا فاكر مرة جبت أطفال صغار من أحد أحياء القاهرة الراقية ووديتهم في قرية فقيرة جدا، أطفال كانوا ثالثة رابعة ابتدائي، وجبنا الأطفال دول يخدموا الأطفال اللي هنا. طبعا لكم أن تتخيلوا إزاي الأطفال اللي عايشين في أحد الأحياء الراقية دهيت يروح يخدموا في قرية بسيطة جدا بعيدة، إيه اللي يحصل؟ فواحدة من الأمهات من أمهات الأطفال اللي من مكان الحي الراقي ده لقيتها بتقول لي أنت عملت أكبر خدمة في أولادي. فبقول لها إيه الخدمة؟ هما جم قضوا ويانا يومين ثلاثة، إيه اللي عملته؟ قالت لي أولادي ما كانوش يقبلوا أي شيء مهما جبت لهم، دايما متذمرين. لما راحوا زاروا أطفال في سنهم لكن في بيئات محرومة بيقدموا لهم زي بسكوتة كده صغيرة، ياخدها الولد اللي في المكان الفقير ده ويبقى فرحان بيها ويقلب في البسكوتة وشه وظهر كده وفرحان بيها خالص. من الاختبار البسيط ده عبر أيام قليلة الولاد ابتدوا يشعروا ان عندهم كنوز كبيرة خالص وفي زيهم محرومين، فابتدى يدخل اليهم شعور الرضا اللي شافوه في اخواتهم اللي في المكان الفقير. طبيعة شخصية، لازم نربي ولادنا بهذا الاسلوب، دي نمرة واحد. الجانب الثاني ان ده اسلوب حياة، اسلوب ممارسة يومية يمارسه الإنسان في حياته في أسرته في دراسته في العمل في الخدمة. ولازم نحافظ على الفضيلة ده. هي أمنا العذراء مريم رغم أنها كانت صغيرة السن وفي مجتمع شبه مغلق وجاءتها بشارة الملاك، وطبعا زمان لا كان في نت ولا في تلفزيون ولا في وسائل التعليم ولا المدارس ولا الحاجات دي خالص، وعندما اخبرها الملاك ببشارة لاول مرة حد يسمعها في التاريخ ترد الرد الذي يعبر عن تمام حياة الرضا، هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. مع انها بكل المقاييس الانسانية والمقاييس الاجتماعية هذا الأمر مرفوض تماما، هي فتاة عذراء صغيرة السن مش معقول يحصل وياها كده. ده أسلوب حياة ضروري تربط في سنواتها على القبول، قبول الكلمة، قبول البشارة في حياة الرضا. أو على رأي بولس الرسول قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أنا في إيدك يا رب وأعمل اللي أنت عايزه. ده أسلوب حياة نمط. ده أحيان أنت كأب أو أنت كأم وأنت بتتكلم بتتكلموا يا بعض في البيت بتتكلم بطريقة فيها تذمر، يتسرب هذا التذمر إلى أبنائك. أو أنت يا ماما بتتكلمي بطريقة فيها نوع من عدم القبول، عدم الرضا، يوم الحياة ده هي تتسرب إلى أولادنا وإلى بناتنا. أسلوب حياة بنعيشه وبنمارسه. الأمر الثالث أو الجانب الثالث في حياة الرضا أنه علامة نجاح. علامة نجاح. الإنسان الراضي دائما ناجح، دائما ناجح في حياته. وأرجو أنكم تاخدوا بالكم أنا لا أقصد بالرضا الإنسان المستكين اللي ما بيعملش حاجة، ده واحد ده سلبي. لا، أنا أقصد بالرضا زي ما قلت في الأول أنه الإنسان الإيجابي اللي بيشتغل، اللي بيذاكر، اللي بيتعب، اللي بيخدم. زي ما بيقول المزمور الأول، طوبى للرجل فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر، وبعدين كل ما يصنع ينجح فيه. كل ما يصنع، يمد ايده في خدمة ينجح، يمد ايده في مشروع أسرة ينجح، يفتح مشروع اقتصادي يكبر فيه، يكرس حياته يكبر. وهكذا الإنسان الراضي تجمعه هذه الجوانب الثلاثة، طبيعة شخصية، طبيعة شخصية وأسلوب حياة بيتدرب عليه شوية بشوية، وعلامة نجاح في حياته في كل عمل بيمتد إليه وتمتد إليه أيدي. عشان كده الإحساس بالرضا يبدأ حينما نعرف أن الله هو كل ما نحتاج. الكتاب اللي وضعه المتنيح البابا شنودة اللي عنوانه الله وكفى، أنا بعتبره أعظم كتاب كتبه قداسة البابا. الله وكفى في اختبار روحي صميم يعبر عن هذه الحياة، حياة الرضا. فالإحساس بالرضا يبدأ حينما نعرف أن الله هو كل ما نحتاجه. كل حاجة نحتاجها هي مشخصة في حضور الله. ولذلك يا بخت الإنسان الذي يملأ قلبه الله. ملي قلبه خلاص، هيعوز ايه تاني؟ يقول لنا في رسالة العبرانيين، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. عشان كده الرضا في جانب آخر من جوانبه هو حياة الاكتفاء. الاكتفاء، وده أصعب درس في الحياة، أن الواحد يكون مكتفي. ده أصعب درس الإنسان يتعلمه. دايما الإنسان عايز. أما أن الإنسان يصير مكتفيا اعتبرها أن دي القمة. هنروح بعيد ليه؟ آدم وحواء، خلق الله المسكونة كلها وخلق النور والكواكب، الشمس والمملكة النباتية، المملكة الحيوانية، وجهز الحياة بأفضل ما يكون. بعد في الآخر قال له بقى خلاص يا آدم تعالى تفضل كملك لمملكتك وكتاج للخليقة. وأوجد آدم ولكي ما يكمل سعادته وشعوره بإنسانيته أوجد معه حواء ككائن عاقل ياخد ويدي وياه. آدم في حاجة ناقصاك؟ قال لا مفيش حاجة ناقصاك. عايز ايه اكتر من كده؟ ده كل المسكونة دي ربنا عملها عشان خاطر، ده كل الحيوانات ده هي انا اللي سميتها عطيتها اسماء. في حاجة ناقصاك يا آدم؟ قال لا. بتكلم ربنا كل يوم؟ قال له اه. يعني ما امتع هذا الفردوس يا آدم؟ قال فعلا، وحواء جنبك وحواء جنبي. وبعدين يا آدم؟ قال لي ربنا كل من كل حاجة إلا الشجرة. وكان اختبار إيمان بسيط جدا لكي ما يختبر آدم نفسه أنه صار مكتفيا ولا لا. وللأسف فشل في هذا الاختبار وسقط، رغم أن العقوبة كانت واضحة، موتا تموت. وحواء والطرد، وقصة الخليقة والسقوط تبدأ بعدم الرضا، ولذلك حياة الخطية تبدأ بعدم الرضا. ارجع وياي كده للابن الضال. الابن الضال انسان كان معزز مكرم في بيت ابوه، ولكن ابتدى يتسرب له شعور انه مش مكتفي، انه مش راضي، في حاجه بره بتزغلل عينيه. كانت النتيجه القصه اللي انتوا عارفينها الطويله بتاعه مثل الابن الضال. وده السبب ان سليمان الحكيم يقول النفس الشبعانه تدوس العسل، وهذا الشبع صورته الرضا. انسان الراضي، يا بخت الراهب اللي قاعد في الدير وراضي، يا بخت الكاهن او الخادم او الاسقف الراضي، يا بخت الزوج او الزوجة او الخاطب او الخطيبة الراضي، يا بخت الابن او الابنة صغيرا او كبيرا الراضي، يا بخت. القلب البشري مهما وضعت فيه لن يمتلئ. على رأي أحد الفلاسفة يقولوا كده، الإنسان بئر من الرغبات، بئر من الرغبات، عايز على طول. بولس الرسول يقول بقى العبارة اللطيفة، قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أخذ الدرس من آدم، عرف الدرس كويس. أمنا العذراء كأنها تقول قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. خدت الدرس برضو من آدم، شكاً نسميها حواؤنا الجديدة. بيحكوا قصة من القصص اللطيفة عن شجرة عيد الميلاد تزمرت على شكلها. تعرفين شجرة عيد الميلاد ورقها أخضر وصغير، ولما تزمرت على الورق الصغير ده فبيقولوا إنها راحت للمسيح وقالت له معقول شجرة عيد الميلاد بتاعتك تبقى ورقها صغير كده؟ قال لها أنت عايزة إيه؟ قالت له أنا عايزة الورق بتاعي يبقى ذهب. قال لها في شجرة يبقى الورق ذهب؟ المهم عمل لها الورق ذهب. تاني يوم جه الحرامية سرقوا الذهب، فرجعت متذمرة. قال لها طب عايزة ايه؟ قالت له عايزة الورق بتاعي يبقى زين. في الليلة دهيت قامت عاصفة من الهواء الشديد، خبط الإزاز في بعضه اتكسر. رجعت متذمرة، طب عايزة ايه؟ ما هو احيانا الواحد مش عاجبه حاله. قالت له انا عايزه الورق بتاعي يبقى اخضر بس ورق سميك، يبقى كده اتباهى بيه في وسط كل الاشجار. عمل لها الورق الاخضر السميك. بالليل عدى قطيع من الخرفان، عجبوا الشجرة اللي ورقها كبير، الخرفان اتسلوا عليه لغاية ما سابوا الشجرة من غير ولا ورق. تقول القصة ان في النهاية رجعت شجرة عيد الميلاد وقالت للمسيح: انا عايزة ارجع زي ما انت عملتني، لا في حرامية بيسرقوني، ولا في هوا بيكسر، ولا في خرفان بتاكل، وافضل شجرة خضرة جميلة كده. الانسان الذي يتذمر دائما يخسر، دائما يخسر. عشان كده عايز اقول لك ان حياة الرضا لها اربع صفات رئيسية. اول صفة في حياة الرضا ان الانسان يرضى بالاختيار والقرار المصيري بتاعه. يعني واحد اختار طريق الزواج، هو اللي اختار، والاختيار حرية ومسؤولية. هو اختار هي او هي اختارت هو، وسمح الله ان يربط بينهم سر الزيجة. يحاول ان ينجح هذا الزواج. هو او هي اختاروا طريق التكريس او طريق الخدمة باي صورة من الصور. انجح في طريقك. عندما تكون راضيا ستكون ناجحا. والكتاب يقول لنا: من يضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء. وفي الحتة دي لازم الانسان ياخد باله من التشكيك. يجي عدو الخير وقعوا في حرب التشكيك. اختيارك ما كانش صح، الطريق اللي انت ماشي فيه مش كويس، مش مظبوط كده، انت لو كنت اخترت الطريق التاني كنت هتنجح اكتر، ويبتدي يشككه ويوقعه. تعالوا كده نروح لغاية رعوث المؤابية. رعوث المؤابية وقصتها طبعا معروفة في سفرها في العهد القديم. كلمة رعوث معناها جميلة، وده اسم الأسماء الجميلة اللي بنسمي بيه بناتنا. رعوث المؤابية تعرضت لألامات شديدة، تغربت عن بلادها، مات زوجها وأخو زوجها وحماها، ولم يكن معها أحد، كانت غريبة، ولم يكن معها ولد ابن. ورغم كده لما تقرا السفر كله تحس بكم هي كانت راضيه، ولذلك باركها الله وصارت مذكوره في سلسله الانساب، انساب السيد المسيح، وفي نسب داود النبي. رضا، واحد راضي بمصيره. نسمع عن القديسه، متأسف، عن والدة القديس يوحنا ذهبي الفم، كان اسمها أنثوثة. كانت فتاة جميلة، تزوجت وأنجبت بنت وولد، وبعد وقت قليل من زواجها مات زوجها في الحرب. قالت: أنا هعيش لأولادي. بعد سنة ماتت بنتها بسبب أمراض أو حاجة زي كده. فضل ابنها وياها، كبر ابنها شوية، فوجئت في يوم جاي يقول لها: ماما انا عايز اروح الديس. فقالت له: يا ابني لا ترمني مرة ثانية، عيش حياتك الرهبانية لغاية ما تنتهي حياتي على الارض، بس عيشها جوه البيت، بعد كده روح الديس. وعمل كده، وصار فيما بعد هو القديس يوحنا ذهبي الفم، وكانت إنسانة راضية. يحكي التاريخ إنها كانت إنسانة فاضلة جميلة صغيرة السن، بعد وفاة زوجها حب ناس كتير يرتبطوا بيها، لكن كانت راضية تماما، وعاشت وربت ابن، وصار هذا الابن هو القديس العظيم يوحنا ذهبي الفم. الرضا، فالرضا أول صفة فيه الرضا بالاختيار وبالقرار المصيري، القرار المهم اللي خدته في حياتك. دي نمرة واحد. صفة تانية أن هناك الرضا بالخدمة والمسؤولية. أحيانا الإنسان يقارن نفسه بالآخر يتعب، لأن كل إنسان له وزناته، فلا تقارن نفسك بآخر. في مثل الوزنات، عطل ده 5 ولده 2 ولده 1. اللي خد 5 تاجر وربح 5 وزنات بنسبة 100%. من بتاع 2 اللي خد وزنتين ما وقفش قدام ربنا وقال له: رب اشمعنى عطيتني 2 وعطيت اخويا 5؟ هو اخويا يفرق عني ايه؟ ما عملش كده. خد الاثنين واجتهد فيهم وحقق نفس النسبة 100%. اما اللي خد وزنة واحدة فظن ظنا خاطئا في صاحب الوزنات وتمرها في التراب، وحب يبرر كسله وتضييع وقته، وكانت نتيجته انه تؤخذ منه هذه الوزنة وتعطى لصاحب الوزنات وهو تنتهي حياته. انسان مهمل. فاحد صفات الرضا ان الانسان يكون راضيا بالخدمة وبالمسؤولية، كل الأشياء تعمل معا للخير. في أب كاهن يترسم، شاب خدم ربنا حلو، فكنيسته اختارته علشان يبقى كاهن في الكنيسة، ابتدى يخدم. بعد 2 أو 3 سنين تحس كده انه ابتدى ينام شوية، 2 سنين كمان تحس انه ابتدى يتذمر، ولم يحسب حساب النفقة جيدا، ويبتدي يقارن نفسه بآخرين، سواء كهنة آخرين أو الناس اللي كانوا في سنه أو في كليته أو إلى آخره. ومن هذه المقارنة يبتدي يقع في خطية التذمر وعدم الرضا. والمسيح ينظر إليه قل له: عطيتك نعم كبيرة، وعطيتك نعمة الكهنوت، وعطيتك نعمة ائتمانك على أسرار الناس وعلى خدمتهم والصلاة من أجلهم، وعطيتك وعملت على أيديك نعم ومعجزات كثيرة، لماذا التذمر؟ ويضيع بركات كثيرة ربنا بيديها. الرضا بالخدمة والمسؤولية، المسؤولية اللي انت فيها. في واحد يدخل عمل من الأعمال ما يقعدش فيها 2 شهر يتذمر، يروح عمل تاني يقعد فيه 2 أو 3 شهور لا ينجح. يقول لنا كده اختبارات الآباء في البرية: كثير التنقل قليل الثمر. لما تحط زرعة بعد ما لسه هتنبت تروح شايلها موديها أرض تانية وتالتة ورابعة، ما يبقاش فيه ثمر في الشجرة دي. كثير التنقل قليل الثمر. الإنسان يثبت ويعلم أن الله يرسم خطة الحياة بدقة. صفة ثالثة من صفات الرضا، الرضا بالآخر. دي ربما تكون في الزواج باعتبار هو بيرتبط بهي، او ممكن تكون في العمل باعتبار الزميل او الشريك اللي وياك في مشروع او حاجة، وربما تكون في الخدمة اللي هيبقى وياي في الخدمة، شخص هيخدم ويا واحد ويا 2، هو هيخدم ويا 2 أو 3. يقول لنا الكتاب كده: 2 خير من 1، لأنه إن سقط أحدهما الآخر يقيمه. فأحد علامات الرضا أن الإنسان يكون راضيا بمن معه. كل إنسان في العالم ربنا خلقه الدور لمسؤولية. الله لم يخلق إنسان في العالم كله بلا مسؤولية وبلا دور، لكن الرضا بالشخص اللي وياك يقول لك، أحيانا يقولوا الإنسان ده ترابل ميكر، يعني شخص غاوي مشاكل ما يرتاحش ويا حد خالص. وفي واحد تاني نسميه بيس ميكر، صانع سلام، تحب تشتغل وياه، تحب تعمل وياه، تحب تخدم وياه. ودي كلها طبعا بأسباب قلة المحبة وعدم قبول الآخر. وفي إنسان كده قلبه ينغلق من الآخر، الرضا بالزميل أو بالشريك في التكريس. في رسالة فيليبي كان في أختين بيخدموا في فيليبي، بس يظهر كل واحدة فيهم فكرت كده في حاجة مختلفة عن التانية. فالقديس بولس الرسول قال لهم إيه في الإصحاح الرابع، نفس الإصحاح عدد 2، أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي، ده اسم البنتين، أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. بيعالج المشكلة بهدوء. نعم أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جهادتا معي في الإنجيل، مع إكليماندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسمعهم في سفر الحياة. اختلفوا، بس بولس الرسول حب كده يرضيهم الاثنين بعبارة لطيفة ويديهم لقب رائع، اللتين جاهدتا معي في الإنجيل. يعني هما الاثنين مشاركتكم وياي نجحت خدمتي اللي قايمة على الإنجيل. الرضا بالزميل أو بالشريك، بالزوج بالزوجة، بالابن بالابنة. في مرة من المرات أسرة هو وهي وربنا أعطاهم ابن يعني في شوية إعاقة كده، بدل ما يتذمروا فكروا فكرا إيجابيا، قالوا طيب إحنا ربنا سمح لنا إن ابننا يطلع كده، إحنا هنخصص حياتنا عشان نخدم كل الناس، كل الأسر اللي عندهم أولاد أو بنات بهذه الصورة. ابتدوا يعملوا جمعية، ابتدوا يعملوا خدمات، يعملوا مكان بيت جميل، وابتدوا يستضيف فيه الحالات دهية، وابتدوا يجيبوا بعض الأطباء ويخطبوا هيئات برة ويشوفوا بعض العلاجات للحالات دهية، وحولوا العطية اللي ربنا عطاها لهم اللي كانت ممكن تسبب تذمر لأي واحد فيهم، حولوها إلى عمل إيجابي. في تاريخ مصر نتذكر الدكتور طه حسين فقد بصره عمره 2، لكن هذا لم يمنعه أن يأخذ درجات الدكتوراه من أعلى جامعات مصر في السوربون، ولم تمنعه هذه الإعاقة من أنه يكون وزير المعرفة أو المعارف، وزير التربية والتعليم، ويكون أحد المشهورين وأحد المتميزين في تاريخ مصر. وهكذا الرضا بالآخر، الزميل أو الشريك. آخر صفة الرضا بالظروف أو البيئة. طبعا بيعدي علينا كل يوم بصورة وبشكل، بنسمع وبنشوف أخبار وبيتغير قدامنا حالات كتيرة، وتاريخنا مثلا في السنين اللي فاتت القليلة دهيت حاجات كتيرة اتغيرت في بلادنا. كيف يكون الإنسان أو كيف يحمي الإنسان من التذمر؟ التذمر بنصلي في صلاة الساعة 3 في قطع المزامير ونقول مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. هو ربنا له ترتيب في كل يوم، ترتيبه جميل في كل يوم. وإزاي تبقى واثق كده إن الله بيدبر كل حاجة لخيرك، حتى لو في حاجة النهاردة كده سمعتها أو حاجة لقيتها مش مواتية على مزاجك، أعرف إن هذا في خيرك طالما أنت إنسان أمين. وده اللي بيخلينا في كنيستنا تعلمنا ونقول نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، ونصلي صلوات الشكر دهية دايما في كل مناسباتنا. الرضا بالظروف أو بالبيئة، احذر التمرد، احذر التذمر، كل أفعال الله دائما لخيرك. حتى وإن بدت فيها شيء كده مش العقل مش قبله، لكن الله سوف يستخدمه لخيرك. أنا كلمتكم عن الرضا وتعريفه أو صفاته والإحساس به، وبعد كده اتكلمت على ملامح الرضا في الصفات الأربعة. إذا أراد ربنا وعشنا نتكلم في الأسبوع الجاي عن فضائل حياة الرضا. بفكركم بأن احنا صوم العذراء بنخصصه في كنائسنا كلها من أجل الصلاة، من أجل إخواتنا المتألمين في كل منطقتنا العربية، بنصلي من أجلهم. وبتقف كده تذكر بلادهم، ولو ذكرت المدن اللي فيها مفيش مانع، وتصلي من أجلهم عشان الله يعطي الرحمة ويخفف عنهم كل الألام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.